المهذب وكتاب النكاح. وما زلنا مع التأصيل العام، وهو الكلام على مسألة النكاح بغير ولي، وأن النكاح لا يصح بغير ولي. ولا بد من الولي في النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي وشهداء عدل. وإن كان قد ضعف بعض العلماء هذه الرواية ولكنها صحيحة. وما كرواية كما قلنا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع للمرأة أولياء في درجة واحدة كالإخوة أو بنيهم بني الإخوة أو الأعمام أو بنو الأعمام، فالمستحب أن يقدم الأكبر سنا. فعلى الأكبر سنا لأنه الاعتبار الأكبر سنا يقدم، وأيضا قال بعض العلماء: أكبرهم وأعلمهم وأورعهم، كما قدم عمر بن الخطاب، قدم أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مثلا هو لم يكن أكبر لكن كان أعلم وكان أورع. يقدم الأكبر سنا والأعلم والأورع لما جاء أن النبي لما روي روي، هذا أيضا القول في الأحاديث التي في الصحيح البخاري أن يقال فيها روية، هذا أمر صراحة معيب جدا، لا صح أن يقال فيه رؤيا. جاء أن حويصة محيصة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ محيصة بالكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي قدم الخلف الأكبر في الكلام، ولأن الأكبر أخبروا بالناس فكان أولى والأعلم أعرف بشروط العقد والأورع أحرص على طلب الحظ لها، وهو كل ذلك شفقة عليها. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وكبر السن تكسبه خبرة، والخبرة تجعله يمحص النظر في من يصلح لها أو لا يصلح، يكون كفأ أم لا. والأعلم أعلم بشروط العقد وما يوافق الشرع وما يخالف الشرع حتى تدخل على بينة في أمرها. فإن اجتمع العلم والسن قدم العالم الأسن، وإن تفرق قدم العلم على السن، قدم العلم على السن. وهذا العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن زوجها أحدهم بإذنها من غير إذن الباقين صح وإن كان أصغرهم سنا. لما؟ لأنهم في الولاية سواء، لأنهم في الولاية سواء، نعم هم في الولاية سواء لا يختلفون. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فالأول حق، ولأن كل واحد منهم ولي. فإن تشاحوا وقال كل واحد منهم: أنا أزوج، ولم يقدموا الأكبر الأعلم الأورع، أقرع بينهم لاستواء استحقاقين في الولاية. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه أقرع بينهم، كان إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه أقرع بينهم. القرى عندنا خلافا لمن أنكرها، القرى عندنا يعمل بها، وهي من القرائن التي تقوي. نعم. قال: إن لم يعلموا الأكبر أو الأعلم أو الأورع أقرع بينهم لاستواء استحقاقهم، ولأن النبي كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فإن خرجت القرى لأحدهم فزوج أو أذن لغير من الأولياء الباقين أو غيرهم صح، وإن زوج واحد ممن لم تخرج عليه القرى بإذن المرأة ففيه وجهان يصح، لأن خروج القرى لأحدهم لا يبطل ولاية الباقين. يعني لو كان زيد وعبيد وعميس فخرجت القرى على زيد فهو ووكلت عمير صح العقد أو العرض صحته فيه وجهان يصح، لأن خروج القرى لأحدهم لا يبطل ولاية الآخرين، وهذا أوجه. الثاني لا يصح، لأن الفائدة في خروج القرعة بل تتعين الولاية بمن خرجت له القرعة، فلو صحت عقد غيره بإذنه بطلت فائدة القرعة. والصحيح أنه الكل له ولاية، لكن من خرجت له القرعة يقدم يكون الأحق. فرع فإن كانت المنكوحة معتقة زوجها وليها من النسب ويقدم على المولى، فإن لم يكن تعلم أبوها عمها يعتقك ولاؤها لمن اعتقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء إنما الولاء لمن أعتق. لكن زوجها وليها من النسب أبوها جدها عمها أخوها ويقدم على المولى، فإن لم يكن لها ولي من النسب زوجها المولى المعتق، بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وقد قال إنما الولاء لمن أعطى فهو أولى الناس بذلك، وقد ثبت أن النسب يستحق به ولاية النكاح فكذلك الولاء. لما؟ لأن النبي شبه الولاء بالنسب، قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فإن اعتقها جماعة لم يصح نكاحها إلا باجتماعهم، بخلاف ما لو كان للمرأة أولياء من جهة النسب في درجة واحدة، فإن النكاح يصح من واحد منهم بغير إذن الباقي. والفرق بينهما أن الولاية من جهة الولاء مستحقة بالاعتق، وكل واحد منهم اعتق بعضها فلم يثبت له الولاء على جميعها، والولاية من جهة النسب مستحقة بالنسب، وكل واحد من أولياء النسب مناسب لها. فإن أعتق رجل جارية ومات وخلف ابنين فزوجهما أحدهما بإذنها صح، لأنهما يلتقيان الولاية من أبيهما فهما كالوليين من النسب، بخلاف ما لو أعتقاها. فإن عدم المولى المعتق وزوجها عصابته الأقرب فالأقرب منهم، فإن عدموا زوجها مولى المولى. يعني هو الآن أن الجد أو الأب غير موجود، العم غير موجود، ابن عم غير موجود، طب المولى الذي أعتق؟ لأن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب. امرأة بثينة عندها زيد أبوها عمير جدها، لا زيد ولا عمير ولا أعمام ولا بنو العم ليسوا موجودين. المعتق الذي أعتقها قل عبيد أو قل أحمد الذي أعتق، فهو الذي يتولى تزويجها. إن مات عصبته تتولى تزويجها، لأنه الولاء يورث. فإن لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا من جهة الولاء زوجها السلطان. طبعا زوجها السلطان، لأن الحديث عندنا ظاهر جدا في قول النبي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي من لا ولي. مسألة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ولا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصب. هذه مسألة خلافية مهمة جدا قلنا الآن، وهذه مسألة لابد أن تطرح الآن في ما نحن فيه من المعاصرين، بأنه كثير ممن يتهاون مسألة الولاية، يعني يجلس حتى الأقرباء يجلس يعني يكون الرجل ولي أخوها صغير السن لكنه بلغ الرجولة وعندها في بيتها خالها وابن خالها وخالتها وزوج خالتها وابن خالتها، فيأتون بزوج الخالة يكون وليا والأخ موجود، أو الخال فيكون وليا، كل ذلك كل هذه العقود عقود باطلة، كل هذه العقود عقود باطلة لأنهم ليسوا بأولياء فضلا أن يكونوا عصبة. فليسوا بأولياء التزويج، ولا بد إن قلنا إن عادمت من يتولى أمرها فالسلطان ولي من لا ولي له، إن انشغل السلطان فعالم طالب للعلم مجد يكون كذلك. ولا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة، يعني يكون ابن عمها، ابن عم، فإن كان ابن عم صح ذلك لأنه هنا نسب، وجوه ذلك أن الابن ولاية له على أمه في النكاح من جهة البنوة. قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأصحاب رحمهم الله تثبت له الولاية، الولاية بالبنوة تثبت، واختار في تثبيت ولايته مذهب مالك وأبو يوسف وإسحاق لأنه مقدم على الأب، صحيح الأب مقدم عليه، محمد بن الشيباني وأحمد بن حنبل لأن الأب مقدم عليه، ذهب أبو حنيفة إلى أنه صحيح أنه أبوة بنوة، هذا التقديم صحيح، أبوة بنوة أخوة عمومة وذلوة لا إتتم، هذه الولاية هنا أبوة بنوة أخوة عمومة وذلوة لا إتتم. الشافعي يقولون دليلنا على انه لا ولايه له ان بين الابن وامه قرابه لا ينتسب احدهما الى الاخر ولا ينتسبان الى من هو اعلى منهما فلم يكن له عليها ولايه كابن الاخت. طبعا هذا الكلام ضعيف، الاصح نظرا في هذا الباب على ان الولي الاصل فيه انه يكون ان يكون ذا خبره، ان يكون ذا خبره ذا نظره، لانه لابد ان يبحث عن الحظ لامه وأن يكون المسألة فيها الكفء واختيار الكفء لها. نعم. ولأن ولاية النكاح إنما وضعت طلبا للحظ المرأة والإشفاق عليها، والابن يعتقد أن تزوج أمه عار عليه فلا يطلب لها الحظ ولا يشفق عليها فلم يستحق لها. هذا صراحة من حيث النظر قوي جدا، هذا من حيث النظر قوي جدا، لأنه ما يمكن، ستجد أنه ما يرتضي الصغير، ما يرتضي بأمه تتزوج، يرى أن الزواج عار، وهذا جاء مركب، لكن هذا الذي الوالد عند هؤلاء. وصحيح نقول بأن الابن له أن يكون وليا لأن ابن أم سلمة هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سلمة هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو يبحث عن إيش؟ عن الحلال، يحرص على ذلك. طيب. قال فإن كان ابنها من عصبتها، بأن كان ابن عمها كان وليا لها في النكاح، لأنهما ينتسبان إلى من هو أعلى منهما، فجاءت له تزويجهما كتزويج الأخ الأخت الأب. وإن كان لها ابن عم أحدهما ابنها ففيه قولان أنهما سواء، وأن ابنها أولى كالقولين في الأخوين أحدهما الأب وأم والآخر الأب، وهكذا إذا كانت نوها مولاها أو كان حكيما. الصحيح كما قلنا في هذا الباب خلافة الشافعية أن الابن يقع وليا، صحيح ذلك أن الابن يقع وليا، وهذا صحيح كما قلنا لأن ابن أبي سلمة زوج أمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فرم إن كانت له أخت الأم لا قرابة بينهما غير ذلك لم يملك تزويجها. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين له تزويجها، دليلنا أنه لا تعصيب بينهما فلم يملك تزويجها كالأجنبي. وكما قلت كل هذه الأخطاء يقع فيها كثير من الناس في هذه العصور التي نحن فيها، يعني أغلب الزواجات الآن أغلب الزيجات من الأخوات، يقولون المشتهر بين الناس الخديش والد فالخال والد يلا يزوج. نعم. مسألة قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ولاية للعبد بحال. طبعا العبد لا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لغيره؟ العبد كما قلنا حتى بعمله لا يملك المال، المال والخراج يرجع إلى سيده، فالعبد ليس له ولاية، فلا ولاية للعبد على ما على ما ما نسيه على من يكون نسيبا له في النكاح، يعني لو كان هناك نسب فإنه لا يتولى العقد، لا يتولى الزواج، لأنه ناقص بالرق، لأنه لا يرث ولا يشهد ولاية. وولاية النكاح مبنية على الكمال، هو لا يرث ولا يشهد، هذا نقص. وولاية النكاح مبنية على الكمال فلم تثبت مع وجود النقص. وكذلك لا ولاية للصغير، لأن الولي يراد لطلب الحظ للمرأة، يعني لابد أن يطلب الحظ، ينظر في الحظ. أما هذا بالنسبة للعبد فلا ولاية له، والصغير أيضا لا ولاية له، لأن الصغير ليس له نظر. احنا قلنا أن الولي ينظر في الحظ للمرأة والكفء لها، والصغير لا يتمالك عقله أن يصل إلى ذلك، أو يكون له لا 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 عمق النظر ولا الخبرة. الصغير لو أتى له بحلاوة وشوكولاتة خلاص يزوجه أم مش أم فقط، فلا يمكن أن يصل بها إلى أن يصل بها إلى الحظ أو إلى الكفر، صعب جدا في هذا الملك. هذا الذي عجبك كتب روسي، كاتب كتابة روسية، خلاص ترجم. أنا نعرف أنك يعني لاتن في مثل لغات القروض حتى، تفضل. هؤلاء إخواننا، ولهم شوف لما تجد رجل في هذه البلاد وحريص على العلم، أنا أحتقر نفسي جدا أمام هؤلاء. وفي ماليزيا تضطر يدخل علينا، في ماليزيا أصلا اللغة العربية عندهم شديدة وأيضا يحرصون، ما أدري طلبة العلم عندهم زهد في طلب العلم أو عندهم جهل في قدر العلم، فاغفر الله لنا جميعا. إذا الصغير أيضا لا يستطيع أن يصل إلى الكفر غير لأمه حتى أو للمرأة أن يحصل لها الكفر. كما قلت سهل جدا أن يميله بإيش؟ بالحلوى، بالحلوى يميله. وهذا يعني ماذا أقول؟ هذا يكون ضايع جدا في مسألة يعني لا أنا ما يمل هذه ما يمل نفس أحسن. فالغرض المقصود أن المسألة هنا فيها دقة نظر من أجل اختيار أن يكون أن يختار الكفاءة للمرأة. طيب أيضا المحجور عليه سفه، رجل سفيه، كيف سفيه؟ يشتري السلعة بخمسة يشتريها بخمسمائة. يعني رجل أو رجل لا يشتري، يذهب يأتي بحمام ويتجر ويبحث يضيع ماله في الفقاقيع التي تطير في الهواء أو في القنابل التي مفرقعات الظاهرة في السماء. أعرف أموالا بالمليارات بتنفق في هذه الضربات في السماء. يا ربي آل الأوان أن يسأل الله جل في علاه كل صغير وكبير على مثل هذه الفقاعات والأموال التي تطيش عليها. هذه الأموال التي ملكنا الله إياها سنسأل عنها بحذف ريحة صغيرها وكبيرها. فهنا المحجور عليه بسفه هو لا يستطيع أن ينفق نفقة يعني في بعقل وروية. قال علماؤنا فيها وجهان، الأول أنه ليس بولي في النكاح لأنه لم يتصرف في ماله فلم يكن ولي في النكاح كالصبي. لما؟ لأن النكاح أيضا فيه مقابل، وآتوا النساء صادقاتهن نحلة في هذا الباب، فأنه لا يستطيع أن يميز هذا وأيضا أن يكيفه، وهذا أمر فيه نظر. الثاني أنه ولي في النكاح لأنه لم يحج عليه في ماله خوفا عليه من إضاعته، وقد أمن ذلك في تزويج وليته. الحق أن نقول بأنه الكلام صحيح في هذا الباب، كلام صحيح في هذا الباب، أن السفيه المحجور عليه في المال له أن يزوج يكون ولي، أنه يكون وليا. مثلا قال الشافعي في الورث لا يكون الولي إلا مرشدا، قال في موضع وولي الكافرة كافر. طبعا هذا أيضا لا صح، الكافر لا صح، وهذا يقتضي ثبوت الولاية للفاسق. واختلف أصحابنا في الفاسق هل هو ولي في النكاح أم لا على خمسة طرق. هذه مسألة عويصة جدا، لأنه يعني كان لنا أخ من طرق العلم الذين درسوا معنا يعني جعل قريبا له هو الشاهد، وهذا الرجل أصلا في شيء ويرى أنه عنده انحرافات عقدية تفسقه بهذه الانحرافات، اعتقادات باطلة، اعتقادات قد تصل اعتقادات شركية التي لا يخرج بها من الملة. فهو يقول إذا عقد النكاح لم يثبت. صراحة عصرنا هذا صعب جدا تطبيق هذا الباب فيه من الولي الولاية، وأيضا مسألة الشهادة فيها نظر كبير جدا 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 حتى تجد من تريد وتراه في ذلك. اختاروا ذلك على خمسة طرق، ما أقصف عن خمسة طرق ولا مشي. الطريق الأول قال الشيخ أبو حامد الفاسق ليس بولي في النكاح قولا واحدا. لما؟ لأن عندنا نص، وما النص؟ لا نكاح إلا بولي مرشد وشهد عدل. لا نكاح بولي مرشد وشهد عدل. الثاني الطريق الثاني قال القفال الفاسق ولي في النكاح قولا واحدا. هذا قول طبعا فيه نظر كبير جدا. الثالث قال أبو إسحاق المروزي إن كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب والجد في تزويج البكر لم يصح أن يكون فاسقا. يعني ولاية الإجبار، تعرفون ما معنى ولاية الإجبار؟ تعرفون ما معنى أولاد الإجبار؟ أولاد الإجبار إنه لا يأخذ رعاها، يزوجها دون حتى لو رفضت. هذه لا تكون الأب والجد، لأن معنى الشفقة موجود فيهما عندنا في المذهب. الثالث قال أبو إسحاق المروزي: وإن كان الولي ممن يجبر على نكاح الأب والجد بتزويج البنت لم يصح أن يكون فسقا، لأنه يزوج بالولاية والولاية تزق مع الفسق كفسق الحاكم والوصي. وإن كان ممن لا يجبر على النكاح كمن عدا الأب والجد من الأولياء وكتزويج الأب والجد للسيد صح تزويجه وإن كان فسقا. شوف هنا الآن هذا الوجه وجه فيه يعني على الأقل استرواح للناس، لما لم يملك الإجبار صح أن يزوج وإن كان فسقا، لأنه يزوج بإذنها فهو كالوكيل. والصحيح أن له ولاية عصب، هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع عندنا من أصحابنا من قال إن كان لفاسق، وهذا أمر صراحة مستغرب على الأقل أكثر من قول أكثر من طريق. الرابع من أصحابنا من قال إن كان فسقا مبذرا في ماله لم يجوز أن يكون وليا في النكاح، وإن كان رشيدا في أمر الدنيا كان وليا في النكاح. والخامس من أصحابنا من قال فيه قولان: القول الأول أن الفاسق ولي في النكاح بكل حال، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهذا صحيح. أبو حنيفة حتى في مسألة الشاهد يقول عموم الإسلام هو الذي يمر. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. وأنكحوا الأيام منكم، هذا وأنكحوا الأيام منكم من وجه الشاهد، وأنكحوا الأيام منكم وجه الدلالة. إيش وجه الدلالة؟ مرة الإخوة الأفاضل في المكتب، ما وجه الدلالة في الآية على أن الفاسق بكل حال يزوج؟ وأنكحوا الأيام منكم، نعم، وين وجه الدلالة هنا من الآية؟ نعم. إذا سلام جدا، أنت الآن تطورت تطور أتعبنا جدا، يعني ما الذي يحدث؟ أنت الآن أنت ممكن تعلم شيخك بعد لقاء ذلك، خلاص يعني شيخك الذي تتأثر به هنا في المكسر أنت ممكن تعلمه بعد ذلك. وين الدلالة أن العبرة بدماء ليس الولي؟ إيش يعني؟ مش ما فهمتش على عنف اللفظ الأول من أنكحه. ماشي، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة إيش؟ الإطلاق دون التقييد بالعدالة، نعم، أو شيخك هو الذي أتى بالإجابة. أنت سبق التلميذ الشيخ الآن. عموما الذي قال تصرفه ولا كلام حمد محمود رجوع. أيضا أبو الوليد أجاب نفس الإجابة، قال لم يشترط، وهذا صحيح. أنا قبل أن تنكح الأيام خلاص، إذا كنت عدلا أو غير عدل كانت تنكحها. وهذا اختبر الأولياء لم يفرق من العدل والفاسق، لأن الكافر لما ملك تزويج ابنته الكافرة والمسلم الفاسق أعلى منه، فلن يملك تزويج وليته أولى بذلك. وصراحة دين الله بأن الكافر أيضا لا يلي عبد الكافرة. ولا الثاني لا يصح أن يكون وليا بحال، الفاسق لا يصح أن يكون وليا بحال. هو المشهور من المذهب طبعا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي مرشد، لا بد من الرشد. وشاهد يعد وفي ما لا نكاح الا بولي مرشد او سلطان، حديث اخرجه البخاري في السنن وفيه كلام. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لا نكاح الا بولي مرشد. وشاهد يعد ولا مخالف له، والمرشد من اسماء المدح، والفاسق ليس ممدوح، ولا له تزويج في حق الغير فنفاه الفسق في دينه كفسق الحاكم. حق ان الأدلة هذه كلها، الآثار هذه فيها كلام، في إسنادها كلام. أيوة، ممتازة عبودية الله، ممتازة. فقولنا التزويج احتراز من ولاية القصاص، الفاسق يتولى ولاية القصاص لأنه مسألة تشفي. وقولنا بحق الغير احتراز من تزويج الفاسق لأمته، فإنه التزويج في حقه لأنه يجب له المهر. وقولنا في دينه احتراز من تزويج الكافر لابنته الكافرة. والصحيح أن الكافر لا يلي عقد الكافرة كما قلنا، لأن هذه نوع ولاية. وقد قال الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأنه لا تفق في دينه، ولأن الولي إنما اشترط في العقد لئلا تحمل المرأة شهواتها على أن تضع نفسها في غير كفء أو تزوج نفسها في العدة، فلا احقار بأهلها. وهذا المعنى موجود في الفاسق، لأنه لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يضع المرأة في أحضان غير كفء أو يزوجها في العدة فيلحق العار بأهلها، فلم يجوز أن يكون وليا. وأما الآية فلم تسلم له أنها تنصرف إلى الفاسق، لأنه ليس بولي عندنا، وإن سلمنا فإنها مخصوصة بالخبر. وأما الكافر فإنما يصح أن يزوج ابنته الكافرة إذا كان رشيدا في دينه، لأنه مقر عليه بخلاف الفاسق، وهذا خطأ بين. والكافر لا يلي عقد الكافرة أيضا، لأن الشرط على التعميم سواء كانت الكافرة أو غير الكافرة، ولأن استحلال الزواج من الكافرة أن تكون كتابية، وإن كانت كتابية فلابد للمؤمن أن يعلو الكافر. وإذا ثبت هذا فقلنا الفاسق ليس بولي، فقد قال المسعودي: واختلف أصحابنا في الفسق الذي يخرجه عن ولاية النكاح، فمنهم من قال شرب الخمر فحسب. يعني لو قلنا الفاسق لا يلي النكاح، قال شرب الخمر فقط هو الذي يفسقه، فإنه مين من هو في مثل حاله. ومنهم من قال جميع الفسق بمثابته، وصح الراجح في ذلك أن نقول إذا قلنا بالفسق يبقى إذن هو الفعل الكبير المجاهد لها، غير التائب منها هو الذي يكون فاسقا فلا يزوجها. لكن هنا وجهة النظر عندنا في المذهب أنهم قالوا الفسق في الخمر فقط لأنه عندما يختار سيختار من يشرب معه، وهذا الذي حدث. يعني هنا لو ترون لو كنتم معنا والله في المشاكل، يعني رجل يقول لي أنه هو البنت يعني كلمتني تريد تزوج نفسها، طيب فلما بينت لها الحرمة هي قالت ما عندي إلا أخي، وأخي أصلا يريد يزوجني رجل معه لأنه بيشرب معه المخدرات. فالمسألة هذه التي فيها عليكم السلام وبركاته، هذه التي فيها النظر في هذا الباب. إذن ملخص القول أن الكافر لا يلي عقد الكافرة حتى لا يلي، والفاسق لا يلي عقد الرشيدة، وأن النكاح لابد له من ولي ولا وكالة لغير العقد، للقول لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. في أسئلة تفضل. اتفق عليه لكن إنه مختلف فيه.
جهاد يقول: هل يشترط قيام العذر بالأب ليصح توكيل الخال للولاية أم يصح من عقد من غير تقييد؟
ما سمعتك.
يقول: هل يشترط قيام العذر بالأب ليصح توكيل الخال للولاية أم يصح من غير تقييد؟
من غير تقييد، لو وكل الأب الخال للنكاح صح ذلك، إذا وكله. انتهت.
من فضلك يا شيخ، أليس ابن أم سلمة كان وليها؟ لأن ما كان أحد من أوليائها موجود حين تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان
قلت لك وش ذات الأسئلة؟